عليكم ورحمة الله. الله يمسيكم بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة السبت الموافق 18 من شهر رجب عام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن ألتقي بإخواني هنا في المسجد النبوي في المدينة المنورة، وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا. وإنه ليحزنني أن يكون اللقاء في هذا الوقت الذي تضخمت فيه الأحداث في منطقتنا، منطقة الوحي في الجزيرة العربية، التي يجب أن تكون الأمة الإسلامية فيها وفي غيرها أمة واحدة، لا اختلاف بينها ولا مشاقة ولا معاداة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي آية أخرى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ويقول الله عز وجل مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ويقول عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وما كان أحد يصدق ونحن في هذا العهد المبارك، عهد الصحوة الإسلامية، لا أحد يصدق أن تكون النزاعات بيننا تصل إلى حد النزاع المسلح الذي يقفز الإنسان إلى الآخر ليقتله ويريق دمه. إنها والله لمحنة عظيمة أن تقع في مثل هذا العصر، في مثل هذا العهد المبارك الذي نرى فيه طلائع الصحوة الإسلامية في كل مكان في هذه البلاد وفي جميع البلاد الإسلامية، عربها وعجمها، ثم تحصل هذه الأحداث المؤلمة التي ليست إلا شماتة لأعدائنا بنا. وإنني في هذه المناسبة أود أن أتكلم حول هذا الموضوع في نقاط عددتها قبل قليل، وهي سبع نقاط. النقطة الأولى: ما جرى فإنه بقضاء الله وقدره. والنقطة الثانية: أن ما جرى فإنه لحكمة بالغة، لأن الذي قدره هو الله. النقطة الثالثة: أسباب هذه هذا النزاع الذي أدى إلى ما نسمعه. والنقطة الرابعة نتائجه، والخامسة وجوب العلم قبل أن يتكلم المتكلم، ووجوب العدل حينما يتكلم، والنقطة السادسة خطورة القول بلا علم، والنقطة السابعة أن الاندفاع وراء العاطفة يكون عاصفة. فنبدأ أولا بالنقطة الأولى، وهي أن ما جرى فإنه بقضاء الله وقدره، لا شك في هذا، لأن الله تعالى يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نبرأ هذه المصيبة، أو من قبل أن نبرأ الأرض، أو من قبل أن نبرأ الأنفس، والأقوال الثلاثة كلها تحتملها الآية وليس بينها اختلاف. والقاعدة في التفسير، والقاعدة أيضا في شرح الحديث، أنه إذا كان النص يحتمل عدة معاني لا يناقض بعضها بعضا فإنه يحمل عليها جميعا، فإن كان يناقض بعضها بعضا نظرنا إلى الترجيح وأخذنا بما ترجح. إذن ما جرى فهو بقضاء الله وقدره، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. خمسين ألف سنة كتب الله مقادير كل شيء، فإنه لما خلق القلم سبحانه وتعالى قال له اكتب، قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. متى آمنا بذلك ونحن إن شاء الله مؤمنون به، فإننا نعلم أن الأمر لن يتغير عما حصل، أمر محتوم مقضي لا بد أن يكون. فموقفنا تجاه هذا الشيء أن نصبر ونحتسب الأجر وننتظر الفرج ونرضى بالله ربا سبحانه وتعالى، ونعلم أن ذلك لحكم بالغة قد يكون فيه خير للإسلام والمسلمين. نحن لا ندري، نحن أمة، بل نحن بشر، والبشر لا يعلمون الغيب. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذه نقطة خلاصتها أيها الأخ أخونا. أي نعم، إيش النقطة هذه؟ أن ما حصل فهو بقضاء الله وقدره. وأين الدليل؟ لو تقوم. أحسنت، تمام. ينبني على هذا أننا إذا علمنا أنه بقضاء الله وقدره فموقفنا أن نصبر ونحتسب الأجر ونرضى بالقضاء، لأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك. أما النقطة الثانية، فهل الذي جرى لحكمة، أو جرى صدفة، أو جرى عبثا وسفها؟ يعني هل ولحكمة بالغة قدره الله عز وجل، أو جرى هكذا صدفة بدون أن يكون له حكمة، أو أن ما جرى يراد به الإضرار بالخلق؟ الجواب: ما جرى فهو بلا شك صادر عن حكمة من الله عز وجل. ولهذا تجدون أن الله عز وجل يقرن الأحكام الشرعية بالحكمة. قال الله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولما ذكر أحكام نكاح الكفار للمؤمنات أو بالعكس قال: ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. كل ما قدره الله، كل ما شرعه الله فإنه لحكمة، لكن نحن لقصورنا أو لتقصيرنا قد نجهل هذه الحكمة. إما أن تكون عقولنا قاصرة عن إدراك هذه الحكمة، أو نكون مقصرين في طلب الحكمة فلا تتبين لنا، وربما تتبين لنا فيما بعد. المهم أنه يجب علينا أيها الإخوة أن نعلم علم اليقين أن ما جرى فإنه إيش؟ لحكمة بلا شك، حكمة بالغة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن علينا أن نصبر، علينا أن نصبر حتى ننظر النتائج وأن لا نتعجل. أما المسألة الثالثة فأسباب هذا الذي جرى، ما هو أسباب هذا الذي جرى؟ الأسباب فيما أرى تنقسم إلى قسمين: أسباب شرعية محققة لا أشكال فيها، وأسباب كونية قدرية يحوم حولها احتمالات متعددة ونذكرها إن شاء الله. ما هي الأسباب الشرعية التي اقتضت هذه المحنة وهذه الفتنة؟ أسبابها المعصية، المعاصي، المعاصي، التفريط في الواجبات، انتهاك المحرمات. فالأمة الإسلامية لا شك أنها مفرطة في مسائل كثيرة. في الأمة الإسلامية من لا يصلي ويقول إنه مسلم، في الأمة الإسلامية من يسخر بالمصلين، وحفيظة نفوس مكتوب فيها مسلم وهو يسخر بالمصلين، في الأمة الإسلامية من يستبيح الربا، من يستبيح الربا ويرى أنه حلال وأنه ثروة اقتصادية وهي ثروة مدمرة. في الأمة الإسلامية من يبيح الخمور، تباع الخمور في الأسواق وتختزن في الثلاجات وكأنها شراب مباح. في الأمة الإسلامية من يحكم بغير شرع الله بالرشوة، بالمحاباة لقرابة أو لغير ذلك. ولهذا كانت الأمة الإسلامية هي التي تسببت لهذه الحادثة أو لما هو أعظم منها. واستمع إلى قول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. بأي سبب؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. واستمعوا إلى آية يجب أن تكون عبرة لنا. قال الله تعالى يخاطب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. أولما أصابتكم، الخطاب لمن؟ للصحابة رضي الله عنهم. مصيبة قد أصبتم مثليها، وهذا في أحد، استشهد من الصحابة 70 رجلا، هذه مصيبة، لكن قد أصبتم مثليها قبلها في غزوة بدر، قتل من صناديد المشركين 70 رجلا وأسر 70 رجلا، وكان حكمهم بيد المسلمين، فأصاب المسلمون مثليها. قال الله تعالى: قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، لو شاء الله سبحانه وتعالى ما نالوكم بسوء ولا انتصر منهم، لأنه على كل شيء قدير، لكن أراد أن يبين لكم نتائج المعصية. فما هي المعصية التي حصلت يا جماعة؟ ما هي المعصية؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد عبأ المسلمين ورتبهم وجعل على الجبل رماة يحفظون ظهور المسلمين، فلما انكشف المشركون في أول النهار وجعل المسلمون يجمعون الغنيمة، قال الرماة: انكشف الناس، ما بقي إلا أن نجمع إيش؟ الغنائم، فلننزل فلننزل إلى جمع الغنائم. فذكرهم نبيهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقوا، ولكنهم رضي الله عنهم خالفوا، وهذه المخالفة قد عفى الله عنها ولله الحمد، كما قال تعالى: ولقد عفى عنكم. والذي حصل بعد هذا إيش حصل؟ أن استشهد من المسلمين 70 رجلا، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم في وجنته، وكسرت رباعيته، وحصل من الألم ما لا يعلمه إلا الله، فأصابكم غما بغم، حتى صاح الشيطان بأن محمدا قد قتل. وكيف تكون نفوس المسلمين وقد قيل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ فتتحطم، تتحطم. ولكن الله قال لهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. على كل حال، هذه معصية واحدة بسيطة بالنسبة لمعاصي المسلمين اليوم حصل فيها ما حصل، والله تعالى قال: قل هو من عندي أنفسكم. إذا كان هذا من الأسباب، فما موقفنا من هذا السبب يا إخوان؟ موقفنا أن نرجع إلى الله رجوعا حقيقيا، وأسأل الله أن يعينني وإياكم على ذلك، رجوع حقيقي، ننظر في أنفسنا، في إخلاصنا لله، في متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في صلاتنا، في زكاتنا، في صيامنا، في حجنا، في آدابنا، في أخلاقنا، في أهلينا، في كل شيء، نرجع رجوعا حقيقيا. إذا كنا نريد أن ترتفع عنا هذه النكبات، فلنرجع إلى الله رجوعا صحيحا. من كان عنده مظلمة لأحد فليؤدي الظلم، ليؤدي الظلم. من كان مقصرا في واجب فليتدارك. من كان منهمكا في محرم فليتجنبه، حتى ترتفع عنا أسباب السوء. أما النوع الثاني من السبب، من الأسباب، فهي أسباب كونية قدرية بقدر الله عز وجل. يذكر من أسبابها أن الدولة المعتدى عليها جزء من الدولة التي اعتدى حكامها على الثانية، يذكر أن هذا من الأسباب، أنها جزء من هذه الدولة، وهذا شيء غريب، الدولتان متجاورتان، لكل واحدة عند الأخرى سفير، أليس كذلك؟ وهذا يعني أن هذه الدولة مستقلة ليست تبعا لتلك. بين الدولتين معاهدات دولية في إطار الأمم المتحدة، ومعاهدات خاصة في إطار الأمة العربية، ومعاهدات بين ذلك في إطار الأمة الإسلامية، أليس كذلك؟ إذن لو كان بين المسلمين وبين الكفار عهد، فهل يجوز للمسلمين أن يعتدوا على المعاهدين من الكفار أو لا؟ لا يجوز أبدا. قال الله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وموقف الأمة الإسلامية مع المعاهدين من الكفار على ثلاث أحوال: إما أن ينقض الكفار العهد وحينئذ نقاتلهم، وإما أن يتموا عهدهم فحينئذ لا نقاتلهم، نحترم العهد، لأن المسلمين أوفى الأمم بالذمم. وإما أن نخاف منهم الخيانة، فما موقفنا إذا خفنا الخيانة من المعاهدين؟ إيش؟ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ولا قال انقض العهد، انبذ إليهم على سواء، قل إن العهد الذي بيننا وبينكم ملغى. هذا مع أنهم كفار، فما بالك إذا كان الشعب مسلما، الشعب مسلم في هذا وهذا، كيف يحق لنا أن نعتدي على شعب مسلم بيننا وبينه الأخوة الإسلامية والعهود والمواثيق الدولية العامة والخاصة؟ إذن يكون الاعتداء في هذه الحال ظلما أو عدلا؟ أجيبوا يا جماعة، ظلما، يكون ظلما. وإذا كان ظلما فإن الواجب علينا أن ننصر إخوتنا سواء كانوا ظالمين أو مظلومين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم، فكيف نصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصره، أو قال: فذلك نصره إياه. إذن السبب الكوني القدري هو ما قيل من أن هذه من أن الدولة المعتدى عليها جزء من الدولة المعتدية، وقد تبين بمقتضى الدين الإسلامي وبمقتضى المعاهدات الدولية العالمية أنها ليست جزءا منها، أنها ليست جزءا منها. حتى لو فرض أنها في غابر الأزمان كانت منها، فإن إقرار الدول المتتابعة بأنها مستقلة يمحو ما سبق، يمحو ما سبق. ولو أردنا أن نرجع إلى التاريخ القديم الذي تغيرت فيه الحدود بين الدول لحصل في ذلك ارتباك في كل الدول، ليس في هذه الدولة وهذه، بل في دول عظيمة وأمم كبيرة، ولكان كل بقعة ولو صغيرة تدعي ما تدعيه بناء على أمر سابق في عهد قديم تغيرت فيه الأحوال. إذن السبب الأول الشرعي ما هو دواؤه؟ ما دواؤه؟ التوبة إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فهذا يدل على أننا لو تضرعنا إلى الله لرفعه عنا. أما السبب الثاني فدواؤه أن تعاد الأمور إلى حالها من قبل، ويقال للدولة المعتدى عليها: هذه حدودك ولا عدوان، وبهذا تنحل المشكلة وينتهي كل شيء. إذا عادت الأمور إلى ما كانت عليه قبل هذا الحدث فإن الأمور ستنحل بسرعة، ستنحل بسرعة، ولا إشكال في هذا، لأن ما كان مبنيا على سبب فإنه يزول بزوال السبب. فصار السبب لهذا النزاع المسلح نوعان أو نوعين: الأول شرعي والثاني قدري، سلط الله بعض الناس على بعض. ودواء الأول الشرعي عرفناه، وكذلك دواء الثاني. أما النقطة العاشرة الرابعة الخامسة الثالثة، متأكدون؟ طيب، الرابعة نتائج هذا الأمر، نتائج ما حدث يا جماعة. إيش النتائج؟ النتائج وخيمة جدا جدا. أولا حمل السلاح من بعضنا على بعض. لو كنا نحمل السلاح على أعداء لنا حقيقة يناصبون العداوة من قبل كاليهود مثلا لكان هذا على العين والرأس. لكن المشكل أننا صرنا إيش؟ يحمل السلاح بعضنا على بعض، وهذه من أسوأ النتائج. يعني كأن الواحد منا يفرح أن يفقد من حمل السلاح عليه، أليس كذلك؟ كل واحد من حامل السلاح يريد قتل أخيه، كل واحد يريد قتل أخيه، وهذه نتيجة سيئة للغاية. ثانيا تفرق الأمة الإسلامية والأمة العربية، كما تعلمون من أكثر مما أعلم في هذا الأمر، تفرق، تشتت، تفكك، حتى أصبح كل واحد ولا سيما على المستوى الحكومي يرى أنه عدو للآخر. بينما أن الواجب علينا أن نجعل كل واحد منا أخا للآخر. كلنا ننتمي إلى أي دين؟ إلى دين الإسلام. وفي الدائرة العربية ننتمي إلى جنس من بني آدم وهم العرب. فكيف حصل بهذه الفتنة أو بهذه المحنة؟ تفرقنا، تفرقنا، حتى كان الإنسان يسمع من بعض الجهات ما يكدره من الحملات الإعلامية، وليتها كانت مثلا من الحكومات، حكومات أمرها غريب، سياستها غريبة، لكنها صارت من جهات معينة يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بمحبة المخلصين منها. فصاروا يتكلمون كلاما كثيرا قد يؤدي إلى تمزق الأمة الإسلامية. ما من النتائج السيئة هذه أظن ثلاث ولا اثنين. طيب من النتائج السيئة أننا نسينا قضايا هامة في الإسلام. ما هي؟ في قضية فلسطين مثلا، القضية التي أوشكت أن تزدهر الآن ذبلت وصار الناس لا يتحدثون عنها، بينما كان الناس يتحدثون في الأول عن الانتفاضة الفلسطينية، وصار من المسلمين حركة نحو هذه الانتفاضة، سكت الناس عنها الآن ولم تكن لهم على بال، لأنهم انشغلوا بما هو أكبر وأعظم بين المسلمين أنفسهم، بل بين العرب أنفسهم، كل واحد يحمل السلاح على الآخر. لماذا يا ناس؟ جاهلية؟ هل نعيدها جاهلية؟ ألسنا مسلمين؟ نسينا أيضا قضية إيش؟ أفغانستان، نسيناها وكأن لم يكن هناك شيء يسمى الجهاد الإسلامي في أفغانستان، نسيت. نسينا أيضا إخوة لنا في أريتريا يريدون أن نقيم جهادا إسلاميا حتى يحرروا هذه البقعة من العالم من الكفر، هذا أيضا نسي. الجمعيات الكثيرة التي فيها إنقاذ المسلمين من الجوع والعري والعطش وهلاك الأموال كلها أيضا نسيت. لا، بل نسي الإنسان كثيرا من أحواله الخاصة. طلبة العلم انشغلوا بهذه القضية عن الطلب، العباد انشغلوا بهذه القضية عن العبادة، يقوم الإنسان يصلي وهو يفكر ماذا حصل ماذا جرى. فهذه المصيبة أنست المسلمين كثيرا من المصالح العامة والخاصة، بعضها مصيري وبعضها دون ذلك. والمسألة يمكن حلها بأن تسلم الأراضي إلى أهلها وينتهي كل شيء، كل شيء ينتهي. أيضا من النتائج السيئة أن بعض الشعوب التابعة لحكومات تختلف سياساتها صارت تتبع هذه الحكومات، وهذا غلط عظيم. يجب أن الشعوب الإسلامية تكون واحدة بغض النظر عن سياسات الحكومات والدول. نحن نرى أن الرجل المسلم في العراق والرجل المسلم في الشام والرجل المسلم في اليمن والرجل المسلم في مصر والرجل المسلم في المغرب وفي تونس وفي الجزائر وفي أي بقعة من الأرض، وفي أفغانستان وفي باكستان وفي بنغلاديش وفي كل مكان من الأرض، نرى أن المسلم في أي مكان كالمسلم عندنا هنا في المدينة أو في مكة أو في الرياض أو في القصيم أو في أي مكان من الجزيرة العربية. والله هذا الذي أدين الله به، وأعتقد أنكم كذلك مثلي. المسلم إيش؟ أخو المسلم، لكن بشرط أن يكون عربي. ها؟ لا، بشرط أن يكون من الجزيرة العربية. لا، المسلم أخو المسلم لو كان المسلم أعجميا من أبعد الناس عن اللغة العربية، لو كان أوروبيا، لو كان روسيا، والله إننا نعتقد أن الأخوة الإسلامية لا يفصم عراها نسب ولا جنس ولا مكان. إننا نؤمن بأن القوم الذين اتبعوا موسى في عهده إخوة لنا، أليس كذلك؟ الحواريون الذين قالوا لعيسى نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هؤلاء المؤمنون الذين أيدهم الله على عدوهم، ما موقفنا معهم؟ هل هم أعداء لنا ولا إخوة؟ إخوة لنا، نحن لا نفرق بين شخص وآخر، وبين ذكر وأنثى، وبين عربي وغير عربي، ما دمنا مسلمين فنحن إخوة. إذن ما بالنا وبال الحكومات؟ نحن يجب أن نحب بعضنا بعضا وينصح بعضنا لبعض من أي حكومة كنا، سواء في السعودية، في العراق، في الشام، في مصر، في اليمن، في أي مكان من الأرض. هل أنتم تشاركونني في هذا المبدأ؟ نعم. تعاهدون الله على ذلك؟ نعم. إذن بلغوه إلى من تستطيعون من إخواتنا في البلاد الأخرى، وقول لهم اتقوا الله، ما لكم وللحكومات، أنتم إخوة مسلمون، يجب أن تكونوا إخوة مسلمين ولا فرق. لو جاء إنسان من المسلمين أخ شقيق لي، ما فرقت بينه وبين رجل من المسلمين لا أعرفه إلا بحق القرابة، أما في الإسلام فهم عندي إيش؟ سواء. هكذا يجب يا جماعة، ما بالنا نذهب بعيدا. المسلم أخو المسلم. سلمان الفارسي من أين هو؟ صهيب، بلال، كلهم مع الصحابة، كلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من أجناس شتى، لأن الدين واحد والأمة واحدة. لذلك أنا أدعوكم من هذا المكان، من مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه، أن تبلغوا كل مسلم أمكنكم بأن الإسلام فوق جميع الاعتبارات، وأنه لا يجوز إطلاقا أن تخضع الأمة الإسلامية، أعني شعوبها، إلى سياسة حكامها أبدا. نحن مسلمون إخوة، نقول بالحق ونقول للحق ونقول في الحق، ثلاثة حروف، نقول بالحق والثاني للحق وفي الحق. هذا موقفنا الذي نسأل الله أن يتوفانا عليه، ونحن لا نكن لأحد من المسلمين عداوة في أي بلاد من الأرض. ولكن مع الأسف الشديد أن من نتائج هذه الكارثة أننا صرنا نسمع أن جهات من الذين يعتبرون من ثمرات الإسلام اشتبه عليهم الأمر، اشتبه عليهم الأمر، فصار منهم ما قد تسمعونه في الإذاعات. نعم. النقطة الخامسة، نعم، أي نعم، النقطة الخامسة، وجوب العلم والعدل عند الكلام. وجوب العلم والعدل عند الكلام، يعني لا تتكلم إلا بعلم، ولا تقل إلا بعدل. ودليل ذلك قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. ما معنى لا تقف؟ يعني لا تتبع ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الذي يصل إلى الإنسان إما عن طريق السمع وإما عن طريق البصر وإما عن طريق الظن الذي هو الفؤاد. أنت مسؤول عن كل هذا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإننا في هذه الفتنة نسمع الكثير بدون أن نعلم، نسمع الكثير بدون أن نعلم. فلا يجوز للإنسان أن يتكلم إلا بعلم، بعلم يكون مبرئا ذمته عند الله إذا لقاه يوم القيامة، لأن الله يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فانتبه، لا تتكلم إلا بعلم، حتى لو سمعت ممن يتوقف في خبره أو ممن يرد خبره لقوة التهمة التي توجب رد خبره، فلا تتكلم، لا تقل إلا بعلم. كذلك أيضا لا تحكم إلا بعدل، لا تحكم إلا بعدل. أما أن تتصرف بظن وتصرف بجور فهذا حرام عليك. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى آخر الآية. وقال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا. ولكني أسألكم الآن، إذا كنت أبغض شخصا بغضا دينيا، بغضا دينيا، فهل يجوز أن أتكلم فيه بغير العدل؟ ها يا جماعة، يا جماعة، أنا أبغضه بغضا دينيا لله، أتقرب إلى الله ببغضه ومعاداته، فهل يجوز أن أتكلم فيه بغير العدل؟ لا إله إلا الله، أنا أبغضه بغضا دينيا لأنه كافر، كافر، فهل يجوز أن أقول فيه بغير العدل؟ ها؟ ما شاء الله، واحد يقول إيه نعم، نعم، نسأل الله أن يفتح علينا وهو خير الفاتحين. طيب يا أنا استمعوا للآية ونشوف. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ماذا تقولون بعد سماعكم هذه الآية؟ أو تحتاج إلى تفسير؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ايش معنى بالقسط؟ بالعدل، بالعدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. لا يجرمنكم، لا يحملنكم شنآن قوم بغض قوم على أن لا تعدلوا، يعني لا يحملكم بغض قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام، لا، لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. أنا أخطأت في الآية أولا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، يعني لا يحملكم بغضكم إياهم على عدم العدل. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إذن إيش الجواب منكم الآن؟ إذا كنت أبغضه بغضا دينيا فهل يجوز أن أقول فيه بغير العدل؟ لا، لأن الله قال لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. طيب إذن يا إخوان، يجب أن لا نتكلم إلا بعلم، وأن لا نقول، وأن لا نحكم إلا بعدل، وأن لا نحكم إلا بعدل، لأن هذا هو ما أمرنا الله به، هذا ما أمرنا الله به. وأنتم تسمعون في الإذاعات أشياء أنتم تشهدون أنها كذب، تسمعون في الإذاعات أشياء أنتم تعلمون علم اليقين أنها كذب، أليس كذلك؟ نعم، كل يسمع في الإذاعات ما نعلم علم اليقين مثل الشمس أنه كذب بمقتضى هذا الكلام الذي يعلم أنه كذب، لأنه إذا قال إذا فعل هذا فقد خالف قول الله عز وجل، خالف أمر الله وتابع أهل الكذب، وهذا أمر خطير بالنسبة للمسلم الذي يتحرى الصدق ويتحرى العدل. خطورة القول بلا علم أيضا هذا من أعظم الخطورات، من أعظم المخاطر أن يقول الإنسان بلا علم، لأنه سيترتب على قوله أشياء ضارة، لأن المبني على علم معناه مبني على إيش؟ على جهل، والجهل هلاك، الجهل هلاك. كم من إنسان قال كلمة، وما أكثر الكلام في هذه الفتنة، كم من إنسان قال كلمة، والعجيب أنه يقول كلمة في الدين، في الدين يحكم على الشيء حكما دينيا وهو أجهل من توما. أتعرفون توما؟ نعم نعم. توما هذا رجل يدعي أنه عالم لكنه جاهل، والذي يدعي أنه عالم وهو جاهل يسمى عند الناس عند العلماء جاهل، لا ما هو اسم توما، توما اسم رجل، يسمى جاهلا مركبا، يسمى جاهلا مركبا، لأن الذي يتكلم وهو لا يعلم يكون جاهلا بحاله، يعني حسب أنه عالم وجاهلا بما تكلم به، فلهذا سماه العلماء جاهلا مركبا، وأنشدوا على حمار لهذا الرجل الذي يسمى توما، أنشدوا على لسانه، وأنا أقرأه وإن كنت لا أقر بكل ما فيه. يقول على لسان الحمار الذي كان توما يركبه، قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحب جهل مركب. نحن لا نوافق على لو أنصف الدهر، لأن الأشياء لا تضاف للدهر، لكن يقول لأنني، يقول الحمار يقول عن نفسه لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. أقول إن بعض الناس يتكلمون بلا علم حتى في الأمور الشرعية، والجهل هنا الذي أقول إنه بلا علم، تارة يجهلون حقيقة الواقع، انتبه أخ وأخص طلبة العلم، تارة يجهل حقيقة الواقع، وتارة يجهل الحكم الشرعي. إذن لابد من العلم بالواقع، ولابد من العلم بالحكم الشرعي. أما أن تتحدث عن الشيء وأنت لا تدري عنه فهذا لا صح. أرأيتم لو جاء شخص وقال هالك هالك عن بنت وعم وأخ، بنت عم وأخ، فجاء المتسرع وقال للبنت النصف وللأخ الباقي، لأن الأخ في نظره إيش؟ أولى من العم. أنتم فاهمين المثال ولا لا؟ هلك هالك، مات ميت عن بنت وأخ وعم، فقال هذا الجاهل البنت لها النصف والباقي للأخ. ليش؟ قال لأن الأخ أقرب من العم، الأخ أخ وهذا عم، العم أخ الأب. ما تقولون في هذا؟ هذا جاهل. نعم. هذا جاهل مركب. الواجب أن يسأل ما من هذا الأخ، من هذا الأخ؟ إن قال أخ من أم نقول الباقي بعد فرض البنت للعم، الباقي للعم، لأن الأخ من الأم لا يرث مع البنات ولا مع الأبناء. وإذا قال إنه أخ شقيق أو لأب قلنا الباقي له وليس للعم. فأنا أقول إن هذا لو استفصل وسأل من الأخ عرف الحكم الشرعي. فأنا أقول إن بعض الناس يحكم بلا علم، إما أنه لا يعلم عن الحال أو لا يعلم عن الحكم الشرعي، وكلاهما خطر، خطر جدا. وما أكثر الذين يسألون في هذه الفتنة عن أمور يتسرعون في الحكم عليها وهم عنها غافلون وهم بها جاهلون أيضا. طيب، هل في القرآن دليل على تحريم القول بلا علم؟ نقول أما على تحريم القول بلا علم عموما فقد سبقت الإشارة إليه في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك بعلم. وأما عن شرع الله فقد قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا الشاهد في الجملة الأخيرة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب، النقطة نعم لعلنا نخليها الخامسة صلح. نعم، النقطة السابعة وهي الأخيرة. نعم، أنا عندي، أنا معي ورقة مكتوبة. ما الاندفاع وراء العاطفة ربما يكون عاصفة. نعم، أما أنا أقول السابعة، دورها عندكم السادسة. السابعة نعم، لا خطورتي، نعم خطورة القول بلا علم هذه السادسة، أي يمكن ما نبهتكم. طيب، أقول العاطفة ربما تكون عاصفة. كثير من الناس يندفع وراء العاطفة، يندفع وراء العاطفة بدون أن يفكر ويقدر وينظر في الأمور. وهذا أعني الاندفاع وراء العاطفة سيحول هذه العاطفة إلى عاصفة، لأن العاطفة إذا لم يكن لها كوابح من الشرع والعقل أرجت بصاحبها إلى الهلاك، أرجت بصاحبها إلى الهلاك لا شك. أنا لا أقول تكلم بلا عاطفة، لأن الكلام بلا عاطفة قد يكون ميتا، لكني لا أقول تكلم بعاطفة حارة تحرق ما أمامه. تكلم بعاطفة موزونة بإيش؟ بالشرع والعقل. لو أننا سرنا وراء العواطف لهلكنا وأهلكنا. وما أكثر الذين يسيرون في هذا الزمن بالعواطف بدون أن ينظروا للنتائج وبدون أن يحققوا في الأمر، وهذا خطر عظيم على دينهم ودنياهم. أضرب لكم مثلا بسيطا في الفرق بين العاطفة وبين التعقل. دخل رجل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام حاضر والصحابة حاضرون، فتقدم إلى ناحية من المسجد فجعل يبول في المسجد لأنه جاهل أعرابي. البول في المسجد حرام، فصاح به الصحابة رضي الله عنه، زجروه نهيا شديدا. لماذا؟ لأنه فعل منكرا ما الذي حملهم على ذلك؟ العاطفة الدينية، غيرة على مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبول به رجل أعرابي. زجروه، ولكن الذي أعطاه الله الحكمة قال دعوه، دعوه، لا تزرموه، لا تقطعوا بوله عليه، فتركوه. لو أن هذا الأعرابي انساق وراء عاطفة الصحابة الذين زجروه لحصل أحد أمرين: إما أن يقوم مكشوف العورة لئلا يصيب البول ثوبه، وإما أن يستتر فيصيب البول ثوبه. هذه من جهة. من جهة أخرى، لو قام مكشوف العورة لكان البول لا ينقطع مرة واحدة، ينقط على جهة أخرى من المسجد، فينجس من المسجد أكثر من مما سبق. ولهذا كان حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام فوق عاطفته، قال اتركوه، فتركوه. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه ماء على البول. إذا صب الماء على البول زالت المفسدة ولا لا؟ ها؟ زالت بماذا؟ بالتطهير، طهر المحل. ثم دعا الأعرابي وقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، إنما هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في مسند الإمام أحمد أن الأعرابي قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. لماذا؟ لأن محمدا صلى الله عليه وسلم عامله بحكمة ولطف، وأما الآخرون الذين قاموا وصاحوا به فبعاطفة عاصفة. فأنا أقول وأوجه هذا القول لكم ولمن يبلغه قولي: يجب أن لا تحملنا العاطفة على تصرف تكون نتيجته سيئة وتكون هذه العاطفة عاصفة. يجب أن نتأنى. ولهذا يحزنني كثيرا أن أسمع في الأخبار عن جهات إسلامية انجرفت وراء العاطفة في هذه الكارثة العظيمة، مع أن أمرها سهل، أمرها سهل جدا أن ترفع اليد عن البلاد إيش المظلومة. إذا رفعت اليد عن البلاد المظلومة انتهى كل شيء. هذا هو المعروف وهو المسموع وهو الذي يعرض حتى الآن. فإذا كان الأمر كذلك فالواجب على المسلمين أن يكرسوا جهودهم على هذا الحل، الحل الواضح السهل البين. وجميع الدول الإسلامية والعربية حسب ما نسمع كلها رأت أن هذا ليس بحق، أعني الاستيلاء أو الاعتداء على الدولة المظلومة ليس بحق. فإذا كان كذلك فلماذا لا يطلب رفع اليد عن هذا البلد المظلوم وينتهي؟ لا حاجة إلى الصياح، ولا حاجة إلى التعب، ولا حاجة إلى هذه الصيحات في الإخوان المسلمين في أقطار البلاد الإسلامية، إلا أنهم لو طالبوا برفع السبب لحصل كل شيء. نعم، بعد الأذان حتى الإقامة إن شاء الله، وبعد الصلاة يسيرا. اللهم إنا نسألك في هذا الوقت المبارك ونحن في انتظار فريضة من فرائضك وبين الأذان والإقامة أن تدمر كل عدو للمسلمين. اللهم دمر كل عدو للمسلمين، اللهم دمر كل عدو للمسلمين، اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره. اللهم شتت شمله. اللهم فرق جمعه. اللهم شتت شمله. اللهم فرق جمعه. اللهم أذقه الذل بعد العز والضعف بعد القوة والحرج والضيق بعد السعة والهوان بعد الكبرياء. اللهم عليك به. اللهم عليك به. اللهم عليك به. اللهم اشدد وطأتك عليه. اللهم اشدد وطأتك عليه. اللهم اشدد وطأتك عليه. اللهم إننا في مسجد نبيك وفي انتظار فريضة من فرائضك، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تدمر كل عدو للمسلمين. اللهم دمر كل عدو للمسلمين. اللهم دمر كل عدو للمسلمين. اللهم إنا لم نسألك عدوانا على غيرنا، وإنما نسألك أن تدمر أعداء المسلمين. اللهم دمر أعداء المسلمين. اللهم اهزمهم. اللهم اهزمهم. اللهم اهزمهم يا رب العالمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا من لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، نسألك اللهم أن تعجل للمسلمين بالراحة من أعدائهم. اللهم عجل لهم بالراحة من أعدائهم يا رب العالمين. اللهم عجل لهم بالراحة من أعدائهم حتى تأمن أوطانهم وتحقن دماؤهم وتسلم أموالهم وتستقيم أحوالهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين. اللهم عليك بهم. اللهم أنزل في قلوبهم الرعب. اللهم أبدلهم بعد الأمن خوفا، وأبدلهم بعد القوة ضعفا، وأبدلهم بعد العز ذلا، وأبدلهم بعد الطمأنينة قلقا واضطرابا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا ترد دعاءنا بسوء أفعالنا. اللهم تقبل منا. اللهم تقبل منا. اللهم تقبل منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، إن دعاء الله عز وجل في كل ساعة وفي كل لحظة مطلوب منا، ولا سيما في آخر الليل، ولا سيما في السجود، ولا سيما بين الأذان والإقامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أيها المسلمون، إن المسلمين اليوم إنهم بين أعداء ينافقون ويظهرون الإسلام، وبين أعداء ينابذون ويصرحون بالكفر وعداوة الإسلام. وإننا مأمورون بأن نتخذ لكل واحد سلاحا يليق به. وإن علينا أيها الإخوة، علينا أن نسأل الله دائما أن ينصرنا بدينه وأن ينصر دينه بنا. إن هذه الجزيرة العربية ولله الحمد خرج منها الإسلام وسيعود إليها، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن علينا نحن معشر هذه الجزيرة علينا أن نحمل راية الإسلام ضد كل إنسان يكون عدو للإسلام، سواء كانت عداوته ظاهرة أم عداوته باطنة. أيها الإخوة المسلمون، إن النفاق أشد من الكفر الصريح عداوة للمسلمين، لأن الله تعالى يقول في الذين يصرحون بعداوة المسلمين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ولكنه قال في المنافقين الذين يدعون الإسلام وهم منه براء، قال: هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. وهذه جملة الإسمية جملة تفيد الثبوت والاستقرار، وجملة تفيد الحصر، كما هو القاعدة في اللغة العربية أن الجملة الخبرية إذا عرف طرفاها صارت دالة على الحصر. فقوله تعالى: هم العدو فاحذرهم، يدل على شدة عداوة المنافقين الذين يدعون الإسلام وهم حرب على الإسلام. أيها الإخوة المسلمون، إنني أرجو الله عز وجل أن يدمر كل عدو للمسلمين ظاهرا كان أم باطنا. والله لا نكن لأحد عداوة إلا من كان عدوا للإسلام والمسلمين، وإننا نكن المحبة لكل من يخلص للإسلام والمسلمين أيا كان جنسه وفي أي بلد كان وفي أي زمان كان. وهكذا يجب على المسلم أن تكون هذه عقيدته، وأن يكون هذا ديدنه، وأن يكون هذا هو الذي يدين الله به والذي يموت عليه ليبعث عليه يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فقط. أيها الإخوة، إنه لا خلة في عروبة، ولا خلة في عجمة، ولا خلة في أي وطن ولا في أي بلد إلا بالإسلام والتقوى. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أيها الإخوة المسلمون، إنني في هذا المكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في انتظار فريضة من فرائض الله، أدعو نفسي وإياكم أن تكون نيتنا لله وحده، أن يكون إخلاصنا لديننا ولله ولرسوله وللمؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.